الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه جعل الفردوس لعباده المؤمنين ويسر لهم الأعمال الصالحة الموصلة إلى دار المتقين أحمده سبحانه فطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا وبعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز عنهم الكثير من الزلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذه المحاضرة عن الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى ووعد بها المتقين ونحن في هذه الدنيا إذا سمعنا أن هناك جائزة كبرى أو مسابقة عظمى من ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمرائها أو رئيس من رؤسائها تنافس في ذلك أهل الاختصاص سواء كانت المسابقة شعرية أو نثرية لغوية أو تقنية ذلك لأنهم يستيقنون بأن هذه الجائزة كبيرة وأن فيها الشرف والرفعة مع أن أكثر هذه المسابقات ليست فيها عقوبات عمن تخلف فكيف بالجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى هدية وتحفة لمن تيقن وسابق إلى الخيرات وسارع بالطاعات كيف ستكون هذه الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى ودعا وأرشد إليها الأنبياء والمرسلون من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالإطباق كيف هذه الجنة التي جاء ذكرها وفضلها في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم لا شك ولا ريب أن هذه الجنة موجودة ولكنها غيب عن العقول كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هذه الجنة الموجودة لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد وجوده بل واليهود والنصارى يؤمنون بوجود الجنة وأنها دار الكرامة ونصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طافحة متكاثرة في وصف هذه الجنة لكن المؤمن الذي يقرأ القرآن يستيقن بوعد الرحمن فيعمل لهذه الجنة قبل أن ندخل في ما يتعلق في صفة الجنة أحب أن أنبه على أمر عظيم وهو أن أكبر المهندسين البنائين للمدن والمخططين للقرى والمفكرين للتمدن لا يمكنهم أن يصلوا إلى تصور صورة الجنة وحقيقتها وما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن إنما هو من باب التقريب والتمثيل للحد الأدنى من التصور، كما قال عز وجل في القرآن وأتوا به متشابها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأتوا به متشابها، قال الاسم موافق للاسم، يعني جنة. احنا في الدنيا نسمي البستان الجنة لأنها تجن من في داخلها وتستر، لكن هيهات هيهات شتان شتان بين هذه وتلك. وإذا أراد الإنسان أن يتصور مجرد تصور وتخيل عظم هذه الجنة فلينظر إلى المناظر الخلابة في الدنيا التي هي من صنع الله عز وجل، من النظارة والخضارة، من الأنهار والبحار، من الزينة والجمال، كل ما في الدنيا من هذه الأشياء التي تبهر العقول وتميل القلوب وتملأ العيون وتقر بها العيون وتسعد بها النفوس من الجمالات ومن المناظر، هي في دار لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف بالآخرة الجنة؟ أول ما ينبغي أن نتحدث عن الجنة وصفتها قبل الدخول أن ندرك أن الجنة لها أبواب، كما قال عز وجل في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد صح في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للجنة ثمانية أبواب. وهنا أنبه أن من جمع من خصال الخير ومن صفات الإيمان في اليوم والليلة ثمان صفات فإنه يدخل الجنة من أبوابها الثمانية، يدخل الجنة من أبوابها الثمانية. وهذه الأبواب الثمانية كبيرة وعظيمة وواسعة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ثم ذكر حديث الشفاعة وقال في آخره فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي فيقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحد قبلي ولن يقيمه أحد بعدي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين، المصراعين أي الجهة اليمنى واليسرى من جهات الباب، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. وفي لفظ لك ما بين مكة وبصرى متفق عليه. والمقصود بيان سعة وعظم وكبر هذه الأبواب التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء وصف هذه الأبواب بأنها مفتحة كما قال الحسن في قوله جل وعلا مفتحة لهم الأبواب، قال أبواب ترى، قال أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، تتكلم وتفتح وتغلق. وجاء أيضا أن هذه الأبواب يدعى منها أناس كما ذكرت، من جمع ثمان صفات من صفات أهل الإيمان والتقى في اليوم والليلة من الأعمال الصالحة مع التوحيد فإنه يدعى من هذه الأبواب الثمانية كلها. وأما مكان الجنة التي هذه عظم أبوابها، فقد جاء في نص التنزيل قول الجليل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء، وسميت بذلك لأنها ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها، وما يصعد إليه فيقبض منها. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال مجاهد هو الجنة، أي في السماء رزقكم الذي يدوم ولا ينقطع وهو الجنة، وهذا من باب تفسير العام بالخاص وهو سائغ. وقد أجمع المسلمون بل واليهود والنصارى أن الجنة في العلو، وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دالة أن الجنة تحت عرش الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الجنة فلك كالأفلاك الكروية، ولذلك كان أعلاها وأوسطها الفردوس، وهذا هو الذي يتصور فيه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الجنة في السماء السابعة، يعني على السماء السابعة، ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة، يعني في السفل. ننتقل إلى مسألة مهمة وهي مفتاح الجنة. كل واحد يعلم أن مفتاح الجنة هي لا إله إلا الله، وهذه الكلمة أطبقت عليها الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما في التوراة الرب إلهك يا يعقوب واحد، وكما في الإنجيل الرب إلهكم واحد، كما في الوصايا وفي القرآن الكريم أنما إلهكم إله واحد. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه وهو من علماء التابعين أنه قال وقد قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. وهذه الجنة إنما يدخلها من حصل توقيع اسمه في سجله، هذه الجنة إنما يدخلها من حصل تسجيل اسمه في سجله. أليس أحدكم الآن لا يمكنه الدخول إلى هذه الغرفة في المحاضرة إلا بتسجيل الاسم فكذلك الجنة. قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، مرقوم يعني مكتوب، موقع فيه اسم كل أحد من أهل الجنة يشهده المقربون، جعلنا الله وإياكم منهم. وقد روى الإمام أحمد وغيره وكذلك ابن حبان في صحيحه عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله، وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيقول للرجل البار: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، يعني فوق العرش. فيقول الله عز وجل، هذا وجه الشاهد من الحديث: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وهذا الحديث فيه دلالة متى يكتب اسم الإنسان في عليين، وذلك إذا ما قبضت روحه وقبلت أعماله وهو في دار البرزخ، جعل الله وإياكم من أهل عليين. وقد يقول قائل: إذا علمنا هذا، كيف السبيل إلى تسجيل أسمائنا في سجل أهل الجنة في الكتاب المرقوم الذي يشهده المقربون؟ فالجواب جاء في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل. وقال عز وجل: هذا صراط علي مستقيم. فمن رام الجنة فإن طريقه اتباع الصراط المستقيم. إذا فتحت أبواب الجنة، وأول من يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، وأول من يدخله من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن نكون منهم، وأول زمرة يدخلون الجنة كأضواء كوكب منير في السماء. هذه الجنة إذا دخلها الناس فإنها درجات. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى أن قال: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: لهم درجات عند ربهم. فالجنة درجات، والتعامل مع أهلها تعامل على حسب الأرصدة التي قدمناها. ألا ترون، رعاكم الله ورعاكن الله، أن أحدنا إذا ذهب إلى البنك كيف يتعامل أهل البنك معه؟ بقدر رصيده. فإن كان من أصحاب الأرصدة العالية تعاملوا معه VIP، وإذا كان رصيده دون ذلك تعاملوا معه بالامتياز، وإذا كان دون ذلك تعاملوا معه كما يتعامل مع عامة الناس. ورب العزة والجلال لا يساوي بين المتقين الأبرار وبين من دونهم من المسلمين الذين لقوه سبحانه وتعالى غير تائبين. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الدرجات بعد الأعمال الصالحة، فقال: وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما أعلى درجات أهل الجنة، فإن أعلى درجات أهل الجنة درجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سلوا لي الوسيلة، يعني بعد الأذان، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. قد يقول قائل: هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نكون معه؟ ننظر إلى الأحاديث التي فيها: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا والقائم على كذا كهاتين، فحينئذ يكون الإنسان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى درجات الجنة جاء في حديث أبي سعيد، في حديث عند الترمذي، أن موسى عليه السلام قال: أي ربي، ما أعلى أهل الجنة منزلة؟ قال: أولئك غرست كرامتهم بيدي، أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنة لها أسماء عظيمة وكثيرة، وقد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأشهر اسم وأكثر اسم لها الجنة، وهو من بالضم الجنة أو الجنة أو الجنة، كلها صحيحة، وكل واحدة منها دالة على معاني عظيمة، لكن هناك أسماء أخرى هي من الأسماء الدالة على المعاني العظيمة أيضا، من ذلك دار السلام، كما قال عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. وسميت هذه الدار بالسلام لسلامتها من العافات، وسلامتها من القيل والقال والغيبة والنميمات، وأيضا من أسمائها دار الخلد، كما قال عز وجل: أكلها دائم وظلها، وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومن أسماء الجنة دار المقامة، قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. من أسمائها جنة المأوى، كما قال عز وجل: عندها جنة المأوى. ومن أسمائها أيضا جنات عدن، ومعنى العدن كما قال أهل العلم أي المقامة على الدوام، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ومن أسمائها أيضا دار الحيوان، كما قال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. والآخرة يعني الجنة لهي الحيوان، أي لهي دار الحياة التي لا موت فيها، كما جاء ذلك عن تفاسير السلف والتابعين رحمهم الله تعالى. ومن أسماء الجنة الفردوس، وهو أعلى الجنة، قال جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ومن أسمائها جنات النعيم، قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وأيضا من أسمائه المقام الأمين، قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. ولها أسماء وأوصاف كثيرة، وإنما الذي ذكرته أشهر هذه الأسماء والأوصاف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن عدد الجنات أنها نوعان: جنتان من ذهب وجنتان من فضة، فقد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقد قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال بعد ذلك عن جنتي الفضة: ومن دونهما جنتان. فهذه أربع جنان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نتحدث عن السابقين وما لهم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يتمخطون فيها، آنيتهم أمشاط الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض عن قلوبهم، على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا في الصحيحين: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم أن يأتي بعدهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتفلون ولا ينمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال مبينا وصف أول زمرة تدخل الجنة، قال: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحامدون، الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وأنبه على أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. فإن قال قائل: فأيهما أسبق، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكن من حيث العموم الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وذلك ليسر حسابهم وعسر حساب الأغنياء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال: أي أخي، ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول: أي أخي، إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، ما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها أكلة حمض لصدرت عنه رواء. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن حسنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم لنعلم أن هذه الجنة لها تربة عظيمة لا يعلم حقيقتها إلا الله، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تربة الجنة ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابهما الزعفران، من يدخلها ينعم لا ييأس أو لا يبأس ويخلد لا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، رواه الإمام أحمد. وجاء أيضا في نور الجنة وبياضها ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله الجنة بيضاء، وأحب الزي إلى الله البياض، فليلبسوا أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيها من الغرف والقصور ما ذكره الله عز وجل في الآيات ترغيبا لأهل الحبور ولمن أراد الوصول إلى دار الأبرار، فقال عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وهذه الآية نص في أن الجنة فيها غرف، وهذه الغرف مبنية بعضها فوق بعض، وقال جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والألف واللام في الغرفة للجنس، ومعناه أنهم يجزون غرف الجنة، وجزاؤهم إنما يكون على قدر أعمالهم. وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ثم إن من يدخل الجنة يعرف منزله، كما قال جل وعلا: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، فلا يضيع فيها أحد، بل كل أحد يعرف أين منزله. ثم ينبغي علينا أن ندرك أن هذه الجنة خلقها الله تبارك وتعالى وأخفاها عن أهل الأرض، وإنما أخبرهم بأشياء يسيرة عن حالها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن حال أهل الجنة في أنهم في صفة عظيمة في الخلقة، وأنهم في صورة عظيمة في المعيشة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين، أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ثم لنعلم أن أعلى أهل الجنة منزلة هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة. تأملوا هذا الحديث العظيم الذي به نختم حديثنا عن الجنة، وإن كنا نشتاق إليها ولا يمكننا الحديث بالاحتواء عنها. قال موسى الكليم لربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة. فقال الله عز وجل: رجل، هذا أدنى أهل الجنة منزلا، نتأمل إلى حاله، رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة، بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. يعني هو يتصور أنه آخر واحد، والناس ذهبوا، فهو أين يذهب؟ يظن أنها ملأ، وفي روايات أخرى أنه يخيل إليه أنها ملأ، فيقال له أترضى أن يكون ذلك مثل أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ما هو أعظم ملك؟ ملك الدنيا سليمان عليه السلام، ملك الشرق والغرب مثلا، أو ذو القرنين ملك الشرق والغرب، أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول الله عز وجل لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي. قال الله عز وجل في بعض الروايات لك عشرة أمثال الدنيا، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. وهنا حينما سمع الكليم هذا الكلام وهذه المنزلة العظيمة لأدنى أهل الجنة منزلة، له عشرة أمثال الدنيا يتفسح فيها الآباد، قال أي ربي فما أعلاهم منزلة، أعلاهم أرفعهم منزلة. فقال الله عز وجل أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، رواه الإمام مسلم في حديثه ورواه الترمذي بنحوه. أيها الإخوة، مهما نتكلم عن الجنة فإن القرآن الكريم خير كتاب فيه الحديث عن الجنة، لكن كما قال ابن عباس إن الاسم موافق للاسم، فالرمان رمان والعنب عنب والأزواج أزواج واللباس لباس، لكن شتان بين الاسم بين الموسوم والموسوم، وإن كان في الاسم سواء. ويكفينا في ذلك أن ندرك أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله عز وجل لهم أي عبادي قد أدخلتكم الجنة فأي شيء تريدون فتمنوا، فيقولون يا ربنا وأي شيء نتمنى وقد أدخلتنا الجنة، فيقول الله عز وجل لهم فإني قد رضيت عنكم فلا أسخط أبدا، فيختم لهم بهذا الخاتم العظيم من كلام رب العالمين فيسعدون ويفرحون. ثم إنه جل في علاه يزيل الحجاب الذي بينه وبين العباد، فيرى الناس الوهاب ويرون نوره ووجهه جل في علاه، فلم يروا نعيما قط أحسن من رؤيتهم ونظرهم إلى ربهم جل وعلا. والكفار كما قال الله عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما أهل الجنة فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما أهل الجنة فكما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قال العلماء الزيادة النظر إلى وجه الله، وقد جاء هذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أختم حديثي بمثال ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو لنتفكر لو قال رئيس الدولة لأحد من عقلاء رعيته إني أريد أن أسكنك في فندق 5 نجوم أو 7 نجوم شهرا كاملا، ثم تخرج وتكون في هذه الدنيا حيثما تشاء، أو تصبر 10 سنوات وأعطيك بيتا متواضعا في المكان الفلاني، فالعاقل ما الذي سيختاره؟ هل سيختار هذا الفندق الفاخر الكبير الذي هو وقتي على البيت الدائم وإن كان ليس في فخامة الفندق ذات الخمس نجوم، العاقل لن يختار الفندق ذات النجوم، وإنما يختار البيت لأنه على الدوام. هذا مثال أن الإنسان قد يختار الآجلة على العاجلة. إذا كان يثق بوعد الملك أو الأمير، فالمسلم أولى وأحرى والمؤمن أجدر به أن يثق بوعد الله وأن لا يغتر بالدنيا الفانية. والحال أن الدنيا ليست بشيء لا تساوي جناح بعوضة عند الله عز وجل، وجنة الله عز وجل أدناها كعشرة أمثال الدنيا، فكيف يختار العاقل ما هو دائم أبدي سرمدي على دنيا فانية زائلة؟ لو طال أمله لعاش 100 سنة، ثم يكره نفسه والعيش في الدنيا، ويتمنى لو يأتي ملك الموت ويقبض روحه. إذن ينبغي على الإنسان العاقل، لو كانت الآخرة من خوص والذهب والدنيا من ذهب، والدنيا فانية والآخرة باقية، لكان يختار الخوص على الذهب. فكيف والعكس هو الصواب؟ فالدنيا لا تساوي جناح بعوضة، والآخرة الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبنتان من ذهب ولبنتان من فضة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم السير على صراط المستقيم حتى نلقى محمدا وصحبه، ونكون معهم، وأن نورد مورده، وأن نسقى من حوضه، وأن نحشر تحت لوائه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم أمين، اللهم أمين. نشكر سماحة الشيخ. أخواننا وأخواتنا، حد عنده سؤال يبغى يسأل سماحة الشيخ؟ شيخي، في ريال سألني من الإخوان.
نعم.
شو حكم بعض الناس يستخدمون البخاخ، بخاخ الربو، والبعض الآخر يستخدم بخاخ الأنف، فشو حكم استخدامه في الصيام؟
جزاك الله خير. قبل أن أجيب على سؤالك، أيضا أنا أجيب على سؤال متعلق بالمحاضرة إذا تسمح لي.
تفضل شيخ.
سأل بعض الأخوات إذا كان هذا للرجال أو للنساء. أنا أقول كل ما جاء من الوعد لأهل الجنة فإنما هو للرجال والنساء، وذلك لأن الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. أما على سبيل الخصوص فكون الرجال لهم أزواج مطهرة، فالنساء لهم أزواج مطهرين، لهم أزواج مطهرين. ثم لنعلم ولتعلم المؤمنة أنه لا يدخل أحد الجنة إلا وقد قرت عينه، حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة يظن نفسه من المنعمين في أعلى الجنان، فلا يتمنى التحول من ما هو فيه إلى ما هو أعلى من ذلك. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون التحول منها. لماذا؟ لما لهم من قرة أعين، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا قر العين اطمأنت النفس، وإذا اطمأنت النفس انقطعت الأماني. فالمرأة المؤمنة عليها أن تستيقن أنها إذا دخلت الجنة فلها ما تقر عينها وتطمئن نفسها وتنقطع أمانيها. ثم إن الإنسان يكون مع من عمل بمثل عملهم، كما قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم إن الإنسان يكون مع صنفه، فإذا كانت المرأة المؤمنة مع زوجها المؤمن فإنهما يكونان صنفان متراضيان على أحسن ما يكون في الجنان عند الرحمن. أما ما يتعلق بسؤالك الذي سئلته، فالبخاخات كما نعلم ليست على نوع ولا على مرتبة واحدة. إذا كان هذا البخاخ هو ما يسمى ببخاخ الأكسجين فقط، يضعه على أنفه ثم يتنفس الأكسجين، فالصحيح أن هذا ليس بمفطر، لأن الأكسجين يدخل إلى الرئة فقط. كذلك البخاخات التي فيها نسبة المواد قليلة ويسيرة، كالرذاذ الذي يكون في الهواء أو كالرذاذ الذي يكون في الأماكن الرطبة، فهذا أيضا لا يفطر، وإنما الذي يفطر هو البخاخ السائل، والله تعالى أعلم. نعم.